أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده صاحب المنتقى تشييدا لمصطلح النقض أو مفهومه، وتأييدا لما ذهب إليه الشيخ النائيني تبعا للشيخ الأنصاري. وقد تقدم افتراضه أن النقض يطلق في موارد من قبيل الكسر والهدم والحل والرفع، لكنه تنبه إلى أن الإطلاق على هذه المعاني لا يكون إطلاقا حقيقيا. والتزم بأن النقض هو إعدام الهيئة التركيبية ورفع الاتصال بين الأجزاء، واحتمل أن يكون هذا مراد الشيخ عندما أطلق أن النقض هو رفع الهيئة الاتصالية. ثم أفاد رحمه الله بأن إسناد النقض إذا ما لا أجزاء له كالحكم والبيعة والعهد واليقين الذي هو محل كلامنا إسناد مجازي، والمصحح له أحد وجهين، لأن المجاز يحتاج إلى علاقة مصححة للاستعمال وقرينة عند الاستعمال. الوجه الأول أن يكون بلحاظ استمرار وجود الشيء، فتكون له وحدة تركيبية بلحاظ الأجزاء التدريجية المتصلة، يعني هو تكوينا ليس له أجزاء، مو مثل الحبل مؤلف من خيوط، مو مثل الجدار مؤلف من أحجار مرصوفة مشيدة. اليقين أو الحكم أو البيعة أو العهد بلحاظ الاستمرارية في الزمان لها أجزاؤها، وهي أجزاء تدريجية الحصول، لكنها ليست أجزاء حقيقية بلحاظ جزئيات الزمان وأجزاء الزمان يقال لها أجزاء. وعلى هذا الأساس يكون الاستعمال حينئذ استعمالا مجازيا بسبب شبه الأجزاء الطولية الزمانية بالأجزاء العرضية الحقيقية في وجود الشيء المركب من أجزاء، فهو لا يصدق عليه نقض حقيقة، لكنها المناسبة المصححة للاستعمال المجازي في المقام. وعندئذ فلا بد لكي يصدق النقد من وجود نقطة قطع لشيء متصل، يبقى متصل لولا طرو ما يقطعه وينكثه وينقضه حتى يصدق أنه نقد. الوجه الثاني المحتمل كونه مصححا أن يكون بلحاظ عدم ترتب أثر على المنقوض، فيشبه المنقوض الحقيقي من جهة أنه لم يعد له وجود، يعني الجدار بعد أن ينقض لا وجود له، الحبل بعد أن يحل وينكث لا وجود لحبل، توجد خيوط في الجدار، توجد آجرات وأحجار، لا يوجد جدار. فيتكون المناسبة حينئذ لإطلاق الناقض هو أنه بعد نكث العهد أو نقض اليمين أو الناذر أو البيعة لم يعد هنالك أثر مستمر لها، وحيث إنه لم يعد هنالك أثر فلا إشكال ولا ريب في أن الإطلاق حينئذ يكون بهذا اللحاظ، إذ لا يترتب بعد النقض أثر عليها. ثم أفاد أن المتعين من بين هذين المعنيين في العلاقة المجازية والأقرب هو الوجه الأول، ذلك أن الثاني غير مضطرد، لأن نفي الأثر مع عدم إلغاء الهيئة التركيبية للشيء المركب حقيقة لا يطلق بلحاظه الناقض حتى بنحو المجاز. ثم بنى وشيد على هذا المعنى أن الاستصحاب لا يجري بلحاظ الشك في المقتضي. لماذا؟ قال لأن الاستعمال النقض غير حقيقي، واستعماله في مورد اليقين مجازي، وإذا كان كذلك فلا إشكال ولا ريب في أنه سوف يكون بلحاظ ما فيه جهة شبه مع المركب الحقيقي. بذاته لا يوجد له جهة شبه في طول الزمان، له أثر بعد أثر مستمر في طول الزمان كأنه مركب مرصوف، فيأتي الشك ويقطع هذا الترتيب وهذا الرصف، وهذه هي العلاقة المصححة لإطلاق المعنى المجازي عليه. فإذا كان اليقين هو بذاته لا قابلية له للاستمرار، فهو لا أثر له مستمرا حتى نفترضه منقوضا، حينئذ طبعا يا إخوان هذا الكلام يحتاج إلى أكثر من تعليق. أولا، افتراض وهو ما تقدم بالأمس أن النقض أطلق على الكسر والهدم والحل والرفع وكل ذلك ليس معنى للنقض، هو مطالب بتفسيره وبيانه، بمعنى أن اللغة ليست اجتهاد، اللغة ليست اجتهاد، اللغة نقل لغة العرب. التحليلات الاجتهادية مهما كانت مستحسنة وجيدة لا تبلغ إلى مستوى أخذ النتائج على طبقها. صحيح نحن لا نمتلك كتب لغة بمعنى تدوين الأقحاح للغة العرب، أقصى ما هو موجود عندنا كتب من القرن الثاني فصاعدا نقلت لنا استعمالات العرب، والاستعمالات الشائعة لا إشكال ولا ريب في أنها تحمل على الحقيقة عندما تطلق بدون قرينة. وافتراض أن الألفاظ في اللغة العربية لها معنى واحد بسيط، وأن بقية المعاني كلها مجازية في الأصل وتصبح شيئا فشيئا مشترك أو مرادف أو كذا بحسب مواردها بسبب التوسع في الاستعمال، هذا لا هو بين ولا هو مبين. لغات العربية لغات قبائل ولهجات، قد تكون من أول الأمر قبيلة استعملت بهذا المقدار وقبيلة أخرى استعملت بمقدار أوسع أو بمقدار آخر أو بمعنى آخر أساسا، ثم لما جمعت المفردات وموارد الاستعمالات جعلت مشتركات، جعلت مترادفات، جعلت إلى آخره، كل بحسبه. من هنا عندما نقول بأن النقض يطلق على الكسر والهدم والحل والرفع وكل ذلك معنى مجازي، ونقض البيع معنى مجازي، ونقض ما أدري ماذا معنى مجازي، يحتاج مدعيه إلى بينة وإلى دليل أنه معنى مجازي. من قال بأن النقض لا يطلق في أصل اللغة العربية على ما لا أجزاء له إحكام، ولو كان الإحكام إحكاما معنويا مو إحكام مادي. من قال؟ لا نحن نستطيع أن ندعي الإثبات ولا غيرنا يستطيع أن يدعي النفي. علينا أن نلحظ استعمالات العرب الأوائل، وعلينا أن ننظر في نقل الاستعمالات الموجودة في الكتب التي نقلت الاستعمالات، ولدينا منها قسط وافر والحمد لله. هذا أولا. ثانيا، من قال بأن النقض أطلق على الكسر أساسا وعلى الهدم بما هو هدم؟ أنا لم ألحظ هذا المعنى في موارد الاستعمالات ولا في الموارد التي تحدث عنها هو حتى. نقض العظم، من قال بمعنى كسر العظم؟ النقض يكون بلحاظ التركيب والهيئة الاتصالية المحكمة، بمعنى أن الصدر أضلاعه مركبة في أماكن ببركة هذه الغواريف وما أدري إلى ما هنالك. أنقض ظهرك، أي حلت هذه العقد إن صح التعبير التي ترتبط بها العظام، فأنقض ظهر الإنسان، لم يعد له اتساق، لم يعد له تلك الهيئة الخاصة القفصية التي تحمي سواء في طرف الصدر أو في طرف الظهر. في طرف الظهر الموجود بشكل أساسي هو العمود الفقري، يعني أيضا العمود الفقري حلقات متراصة مصفوفة بشكل واضح. في طرف مثلا الجدار والهدم يقال نقضت البيت حجرا حجرا، هكذا يقال، أي رفعت الهيئة الاتصالية بين الأحجار التي عندما اتسقت صار بيتا. صحيح هذا يلازم الهدم، وإلا إذا نقضت جزء قليل لا يلازم الهدم ويقال له نقض، لأنه رفعت هيئته الاتصالية المتسقة المترابطة. كذلك الكلام عندما يطلق فيما يرتبط بالحكم القضائي، لا ينقض حكم القاضي لأن حكم القاضي أبرم على أساس مقدمات مرصوفة من شهادة الشاهدين أو إقرار المقر أو إلى آخره، فأنتجت إنشاء مبنيا على هذه، مش إنشاء مستقل. إنشاء الحكم لا يكون مستقلا. وكذلك في الحكم الكلي الشرعي يا إخوان، لأنه يبتني على ملاكات وإرادة وإلى ما هنالك وينتج حكمه. الحكم كأنه مثل السقف بالنسبة للبيت صار، فباعتبار أن كل تلك المقدمات المتراتبة مطوية في جعل الحكم، لأن عالم ثبوته يطلق على رفع الحكم بأنه نقض الحكم. كذلك البيعة يا إخوان، البيعة تنتزع في الشاكل من التصافق على أمر والعقد والعهد وإلى ما هنالك، باعتبار أنه نظم بشكل خاص. نعم، يبقى سؤال، هل اللغة تستعمل النقض حقيقة فيما له أجزاء معنوية كما تستعملها فيما له أجزاء مادية؟ هذا سوف يأتي إن شاء الله وليس ببعيد. جيد، هذا ثاني. ثالثا، إن قوله رحمه الله بعد أن افترض أن الاستعمال استعمال مجازي في مورد الحكم والبيعة والعهد واليقين، انتبهوا يا إخوان، هذا غير مجازية النقض بلحاظ الحدوث والبقاء، ما وصلنا لهناك، التي تحدث عنها أثناء الحديث عن فقه دليل الاستصحاب. باعتبار أن هناك نقض ما فيه، لأنه متعلق اليقين غير متعلق الشك بالدقة. هذا غير ذاك البحث. افترض متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد كما في قاعدة اليقين، فيقال نقض الشك اليقين. هنا أيضا يقول مجاز، فهناك في مجازان مش مجاز واحد في مرضه. ها جيد. قال المصحح للمجازية هو شو قال؟ أحد أمرين: أن يلحظ استمرار وجود الشيء فتكون له وحدة تركيبية مفترضة بلحاظ أجزاء الزمان الطولية، فيأتي القاطع ويقطع من مكان وهو له قابلية الاستمرار، فيقال له نقض بهذا المعنى بلحاظ الآثار. الوجه الثاني أن يكون النقض بلحاظ عدم ترتب الأثر على المنقوض. شو المقصود من عدم ترتب أثر الأثر على المنقوض؟ هل المقصود عدم ترتب الأثر على المنقوض بلحاظ المنقوض من أول آناته، أم المقصود عدم ترتب الأثر على المنقوض من حين النقض؟ بحيث إذا في الأجزاء الطولية اللي نفترض له 5 ساعات، في الساعة الأولى ترتب، في الثانية ترتب، في الثالثة ترتب، في الرابعة ما ترتب، مطلق عدم ترتب أثر أو عدم ترتب الأثر بلحاظ زمن فما بعده. إذا بلحاظ عدم ترتب الأثر أصلا من قبل نفسه لا من قبل مانعين، لا إشكال ولا ريب. إذا ما بيترتب أثر أصلا لا يطلق نقض بلحاظ هذا الأثر، لأن ما في أثر، اختفاء لا يوجد. وإذا بلحاظ رفع الأثر لا يترتب الأثر فيطلق وإن كان من البداية، أيضا يقال له نقض، لأنه من شأنه أن يكون له أثر، جاء المانع فمنع هذا الأثر، فضلا عما لو كان من الوسط فصاعدا. لذلك لا يبقى هناك بالدقة فرق بين الوجه الأول والوجه الثاني. نعم هو افترض الفرق رحمه الله، لأنه يريد أن يقول بأن الأول أخذ فيه جهة استمرار الأثر فيقطع، الثاني أخذ فيه عدم ترتب الأثر. إذا قلنا عدم ترتب الأثر ناقض، فحينئذ سوف تكون العلاقة المجازية المصححة مرددة بين الاثنين، وعلى الثاني يطلق النقض في موارد الشك في المقتضي، وهكذا يريد أن يقول. لكن بالدقة ليس شيئين، أنا قلت يا إخواني، وإلا لا يحتمل ذو مسكة بأنه عدم ترتب الأثر من قبل نفسه أصلا من الأساس يطلق في مورده نقص، لا صحيح ولا مجاز كما لا يخفى، بلا إشكال ولا ريب. وهذا لا يحتمل، مو كما يقول هو غير مضطرد، هذا مش غير مضطرد، هذا غير موجود ومن الأغاليط وليس من المجازات كما لا يخفى. لكن الكلام، كل الكلام في صحة أن يقال بأنه الاستعمال هنا استعمال مجازي. جاي الشهيد الصادق على الله مقامه الشرف، شو أفاد؟ أفاد أيضا معنى خاص به رضوان الله عليه، ونظرا لتشتت البحث واختصاره وسقط كلمات وبعض السطور من تقرير السيد هاشم رحمه الله، تكون عم تقرأ المطلب تلاحظ السطر اللاحق أنه مطلب آخر، راجعوا في هذا البحث. أعتمد في هذا المجال التقرير الأصلي للشهيد الصادق في الاستصحاب، ولعله التقرير الوحيد أساسا الموجود بين أيدينا، لأن الشهيد الصادق في الاستصحاب مرة واحدة، وهو تقرير السيد الحائري حفظه الله، والذي أخذ عنه السيد الهاشمي تقريره. يقول ما نصه، وهو نقل نص درس الشهيد الصدر تقريبا كما أبلغنا السيد كاظم، مع شيء من التهذيب بس بدون اختزال. الظاهر أن النقض ليس مطلق حل الفتل، وإنما معناه حله بشدة، فنقض الحبل يعطي بحسب معناه الحقيقي الحل الشديد للحبل. طبعا الحل مش لما نربط الدابة، الحل للخيوط الملفوفة المبرومة. جيد. ويستعمل مجازا في مطلق الرفع، أي سواء كان رفعا للهيئة البرمية أو البرمية أو الاتصالية أو أي شيء آخر، إذا أريد تطعيم الرفع بالشدة والقوة. ماشي. ويكون فرض الشدة هو العلاقة بين المعنى الحقيقي للنقض والمعنى المجازي له. شو هو الفرض؟ الشدة. ويكون تطعيم الرفع بالشدة والقوة حتى يعبر عنه بالنقض بمناسبات شتى، من قبيل قوة المرفوع، فيقال نقضت الحبل من مكانه. أنا ما فهمت هالمثل. نقضت الحبل من مكانه، شو نقضت الحبل من مكانه؟ يعني الحبل إذا وضع على الأرض ينقض؟ ها؟ ثم كيف نقض بشدة وقوة هذا؟ ها؟ نقض الحبل هو فك الرباط يعني الملفوف. ها؟ إلا إذا كان الحبل ملصوق بالأرض يعني مخلي له مواد لاصقة. لا نقضته مش ضربت به الأرض. ها؟ إذا كان ملصقا بالمكان بعد. ولا يقال نقضت الحجر من مكانه إذا كان موضوعا في مكان فيرفع. أو إرادة، يعني افترض أن وضع الشيء في مكان بحيث بده شدة رفعه هو الذي يصحح المعنى. أي أبا. أو إرادة تفهيم أن الرفع كان رفعا كاملا للشيء، بمعنى أنه ما بقي منه شيء. هودي كلهم مجازيات لأنه فيهن الشدة، بأصل المعنى في شدة، هيك الخطار هو. وإلى أقصى حد مثلا يقال نقضت الشبهة، فإن الشبهة وهي المرفوع ليس فيها قوة واستحكام، بل فيها مفهوم الضعف، ولكن مع ذلك يقال نقضت الشبهة لقصد تفهيم دحضها ورفعها تماما. ولعل مناسبة التطعيم بالقوة والشدة في المقام والتعبير بالنقض والنكتة البلاغية في ذلك هي أنه أريد إبراز فظاعة رفع اليد عن اليقين بالشك أو المتيقن بالمشكوك، فعبر بالنقض الذي يفيد معنى الشدة في الرفع لكونه أبلغ في إبراز فظاعة الرفع. يعني استعمال مجازي. وافق الشهيد الصادق صاحب المنطقة في أنه عندنا استعمالين مجازيين هون صار. استعمال مجازي بلحاظ أصل استعمال النقض في مر اليقين، واستعمال مجازي بلحاظ أن اليقين متعلقه شيء وهو الحدوث، والشك متعلقه شيء وهو البقاء. طيب هذا كلام الشهيد الصادق، فيه له كلام طويل بس هذا لب المطلب. افترض الشهيد الصدر نكتة جديدة لم نرها في كلام غيره أبدا، لا قبله ولا بعده، وهو التطعيم بالشدة في الرفع. يعني إذا شيء ملفوف وما بده شدة رفعه، يطلع عقائص الشعر اللي هي عادة مش شديدة يا أخوان، عقائص الشعر تفك ببساطة، لا يطلق فيها النقض حقيقي. هذا مش هيك معناته؟ بدو شدة وقوة. أولا أنا لا أدري من أين جاء الشهيد الصرر بهذا القيد في المعنى الحقيقي، لا أدري، مع أن كلام العرب ينادي بأعلى صوته بأن النقض يطلق في موارد ليس فيها شدة. الغزل من بعد قوة، هناك في قرينة قوة، لكن بالله عليك إذا غزل مش قوي، غزل هو مريح، ها؟ مثل بعض الخيوط اللي بتخليها مثل القفص أو بتخليها ينظر من فروجاتها، ها؟ إذا فشكتها ما يقال له نقض، عرفة في اللغة العربية. طيب بهون اتضح الموضوع إلى حد ما. دعونا نذهب إلى اللغة يا أخي، ليش نبقى؟ كل واحد يدعي كما يشاء. طيب، في اللغة تقريبا وجدت اللغة متفقة، ما في خلاف بين اللغة واللغة، حتى يكون منشأ وسببا للخلاف عندنا. في معجم المقاييس يقول: نقض أصل صحيح يدل على نكث شيء، وربما دل على معنى من المعاني على جنس من الصوت. هذه فسرت في آخر الكلام في كلمات آخرين، وهو صوت انفصال الأضلاع عن أماكن رباطها. ونقضت الحبل والبناء، والنقيض المنقوض، ولذلك يقال للبعير المهزول نقض، كأن الأصفار نقضه. جيد، يعني اللحم المبروم راح ذاب. وجمعه أنقاض، والمناقض في الشعر من هذا، مش إنه مجاز، من هذا بالنفس المعنى، كأنه يريد أن ينقض ما أربه صاحبه، أربه من الأرب يعني. ونقض العهد منه أيضا. أما الصوت فيقال لي صوت المفاصل، نقيضها، نقيض المفاصل يعني، وهو قريب من الأول، كأنها تنتقض فيسمع لها صوت عند ذلك. في المصباح المنير: نقضت البناء نقضا من باب قتل، والنقض مثل حمل بمعنى المنقوض. واقتصر الأزهري في تهذيب اللغة على الضم نقض، قال: النقض اسم البناء المنقوض إذا هدم. وبعضهم يقتصر على الكسر ويمنع الضم، يعني نقض وليس النقض، ومش مهم هذا، مهم المعنى. والجمع نقوض. ونقضت الحبل نقضا أي حللت برمه، ومنه يقال نقضت ما أبرمه، ومنه يقال نقضت ما أبرمه في مقام الحجة والدليل. إذا أبطلته وانتقض هو بنفسه نتيجة عوامل معينة ومرور الزمان عليه، انتقض يعني ارتفعت هيئته البرمية، وانتقضت الطهارة بطلت، وانتقض الجرح بعد برئه إذا نز الدم، والأمر بعد التئامه فسد، وتناقض الكلامان تدافعا، كأن كل واحد نقض الآخر، وفي كلامه تناقض أي غير متسق على وزان واحد. وأنقض الحمل الظهر أثقله بحيث يكاد ينقض هيئته الاتصالية. طيب، إلى بقية كلام اللغويين، وين في شدة في الكلام يا أخوة؟ وين؟ وين اللغة أولا لا تطلق إلا في موارد فيها شدة وقوة؟ هذا أولا. ثانيا، وين أن الاستعمال في مورد البيعة والعهد وكذا وكذا التي يصدق النكث فيها صدقا حقيقيا غاية الأمر في الأجزاء المادية أجزاء مادية، وفي الأجزاء المعنوية أجزاء معنوية، لماذا نلتزم بأن الاستعمال مجازي في تلك الموارد؟ هذا مش بس على الشهيد الصادق، على كل الذين قالوا. من هنا النقض يحتاج إلى هيئة ترابطية متسقة، إما بلحاظ ذات الشيء أو بلحاظ أثر الشيء، خير ما يقتضيه من سير على طبقه. اليقين حتى يحصل يحتاج إلى مقدمات في العادة لحصوله. إما مقدمة واحدة إذا كان بديهي، وإما مقدمات هي الحجج وهي غالب المعلومات عند الإنسان، فيكون نتيجتها يكون يقين، وهو حينئذ قد يستدعي سيرا على طبق وقد لا يستدعي، والنقض يطلق سواء كان له أثار أم ليس له أثار. يا أخوان يقال انتقض يقينه بأن فلانا في الزمن الكذائي هو الذي بنى الأهرام، هذا ما بيقتضي سلوك عمله، ومع ذلك يقال لأنه اجت قرائن معاكسة انتقض. ثم الأهم من هذا أن الشيء قد ينتقض من قبل نفسه بنص لغوي ويطلق في كلمات العرب بشكل واضح بدون أن ينقضه شخص عن وعي وإصرار وفعل اختياري، كما لو انتقض بمرور الزمن في عوامل زمنية لا تلحظ فاعل. على هذا الأساس يا إخوان واضح جدا أن النقض من هذه الجهة في مورد اليقين يطلق إطلاق حقيقي. فالسؤال اللي بده يطرح نفسه، أن اليقين في مورد الشك في المقتضي يطلق عليه ناقض إذا زال، والله لا يطلق، لا إشكال ولا ريب في أنه يطلق عليه ناقض. يقال بعد الساعة الثانية انتقض يقيني باشتعال السراج. لماذا انتقض يقينك؟ لشكي في قابليته للاستمرار بعد الساعة الثانية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا في دليل الاستصحاب، هل أسند الانتقاض إلى اليقين أم أسند إلى ناقض هو الشك؟ واضح أنه أسند إلى ناقض هو الشك، لا تنقض اليقين بالشك. فالسؤال، الشك في مورد الشك في المقتضي هل هو ناقض اليقين أم العكس هو الصحيح؟ اليقين انتقض فحل مكانه الشك، أيهما الصحيح؟ لا إشكال ولا ريب في أن الثاني هو الصحيح. مش الشك إجا فرض نفسه نتيجة معطيات جديدة على اليقين فنقضه. اليقين من الساعة الأولى أول ما اشتعل السراج، أنا من الآن ما عندي يقين بعد الساعة الثانية بأنه يستمر. لذلك يصح أن يقال انتقض اليقين في الساعة الثانية، لكن لا يصح أن أقول بأن الشك هو الذي نقضه، على العكس تماما، لأن اليقين انتقض من قبل نفسه حل محله الشك. وعلى هذا لب المطلب يا أخوان، وعلى هذا الأساس يصعب جدا صدق نقض اليقين بالشك في المقام. وللبحث صلة وتتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.